بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بالنسبة إلى ما جاء في متن القروة للسيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه من أنه إذا لم ينوي أن يؤدي الخمس من مال آخر فاتجر بهذا المال وربح، فتكون تجارته صحيحة ويترتب عليها الخمس حتى على الربح، مو فقط في المال الأصلي. قلنا يقع الكلام في ذلك تارة على فرض كون المعاملة التي أوقعها على هذا المال الذي فيه الخمس أوقعها على ذات العين الخارجية لا في الذمة، وتارة أخرى نتكلم على فرض ما إذا أوقع تلك المعاملة على ذمته ثم أدى ذمته بهذه العين بهذا المال. لازلنا في الفرض الأول، يعني في فرض ما إذا أوقع المعاملة على العين الخارجية للمال الذي تعلق به الخمس. فتكلم أستاذنا الشهيد على ثلاث مباني في تفسير كيفية تعلق الخمس بما فيه الخمس. عليكم السلام ورحمة الله. المبنى الأول أن يكون الخمس يتعلق بالعين الخارجية على نحو الشركة بالنحو المشاع، والمبنى الثاني أن يكون الخمس يتعلق بمالية العين لا بذات العين بما هي عين بل بمالية العين، والنحو الثالث أن يتعلق الخمس بالذمة. فعلى المبنى الأول قال بأنه على مبنى كون الخمس يتعلق بالعين الخارجية على نحو الشركة بالنحو المشاع، على هذا المبنى الأول قال رحمه الله أنه عليكم السلام ورحمة الله أنه سيكون هذا البيع فضوليا في جزء منه، لأنه من ناحية أوقع المعاملة على العين، من ناحية أخرى نتكلم على مبنى أن الخمس يتعلق بالعين أيضا، فهذه العين مشتركة والمعاملة التي وقع عليها على نفس هذه العين المشتركة، إذن فقد باع سهمه وسهم أصحاب الخمس معا، فبيعه لهذا الجزء الذي هو سهم أرباب الخمس بيع فضولي ولم يصدر إجازة، يعني هو صاحب العروة لم يفترض صدور إجازة من الحاكم الشرعي أو من أصحاب الخمس أو ما شابه، بنى على صحة هذه المعاملة وأن أصحاب الخمس يشتركون في الربح أيضا لا فقط في العين الأصلية. أستاذنا الشهيد قال بأنه على فرض هذا المبنى الأول معاملته باطلة، لأنه هذا الجزء يكون فضوليا، وبالتالي لا تصل النوبة إلى أن نقول بأن هذا الربح أصلا هذا الربح المتعلق بسهم أصحاب الخمس أصلا ليس صحيحا، أصلا هذا الربح يبقى ملكا لصاحبه الأول، لطرف المعاملة لصاحبه الأول، فلا تصل النوبة إلى البحث في أنه هل يتعلق به الخمس أو لا يتعلق به الخمس، أصلا المعاملة باطلة. نعم، وردت رواية ضعيفة السند تدل على صحة المعاملة في عين تعلق بها الخمس، في مال فيها الخمس، ولكنها ضعيفة السند. هذه الرواية طلعتها من المصادر، هذه الرواية في الباب السادس من أبواب ما يجب فيه الخمس، إذا ما اشتبه بلي هو الحديث الوحيد في الباب، الحديث الوحيد في الباب. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عمن حدثه، عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عمن حدثه، هذا في الإرسال عمن حدثه، عن عمر بن أبي المقدام، إلى هذا الحد بالمصادر هذا السند إلى هذا الحد متحدة، يعني نفس السند إلى هذا الحد موجود، هم بالكافي هم بالتهذيب هم في الوسائل. باقي السند شنو؟ الكلام في باقي السند، باقي السند بلي بحسب ما جاء في التهذيب يقول عمن حدثه، يعني يصير فد إرسال ثاني عمر بن أبي المقدام عمن حدثه، قبل كان شنو؟ أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه، ثم عن عمر بن أبي المقدام أيضا عمن حدثه، فيصير إرسال ثاني بناء على ما جاء في التهذيب. عن الحارث أو حرث، في مصادر أخرى حارث، بالوسائل طبعة، هاي طبعة عندي طبعة مو آل البيت، حرث مو حارث، كاتب حرث، وأنا أظن أنه هذا ينشأ من الإملاء القديم، الإملاء القديم كثير من الألفات ما كانوا يكتبوها ألف، وإنما ألف صغير يخلون، فحارث قد يكتبوه حارث ويخلون ألف صغير، فهذا الألف الصغير أحيانا ينكتب أحيانا بالاستنساخ بعد ما يهتم المستنسخ قد ما يكتبه، فواحد يقرأ حارث واحد يقرأ حرث أو حرث، المهم فلعل الصحيح هو الحارث كما جاء، هسه ما أدري بالكافي أو بالتهذيب، شفت حارث ابن الحارث، أيضا عن الحارث ابن الحارث أو الحارث ابن الحارث الأزدي، هذا ما جاء في التهذيب، وما جاء في الكافي بلي بدل عن عمن حدثه عن الحارث ابن حارث الأزدي، أكو عن الحارث ابن أو الحارث ابن حصيرة أو حضيرة الأزدي. خب بناء على هذا راح بعد ما راح يكون إرسال ثاني يصير عن عمر بن أبي المقدام عن الحارث بن حصيرة الأزدي رأسا، بعد ينحذف عمن حدثه عن الحارث بن الحارث اليزدي، فالإرسال الثاني يزول بناء على أن الراوي المباشر هو الحارث بن حصيرة أو حضيرة الأزدي. المهم فالسند على كل تقدير ضعيف. متن الرواية قال: وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام. الظاهر أنه يقصد بالركاز الكنز. وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام، ثم ما جايب اسم الإمام طبعا، هسه إما نعتبره مضمرة. قال من القال؟ هذا الراوي الأخير قارئ قال أو الإمام المعصوم قال؟ مو واضح. على كل حال بلي، فهاي هم شبه أخرى في السند. بلي، قال: وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فابتاعه أبي. هذا الرجل يقول أبوي اشترى هذا الركاز من الذي وجده، فابتاعه أبي منه ب300 درهم و100 شات. شنو متبع؟ 100 شات. بلي متبع. بلي متبع. فابتاعه أبي منه ب300 درهم و100 شات متبع. هذا البيع تم. من بعدين فلامته أمي وقالت: أخذت هذه، يعني هذا الركاز، ب300 شات، مو ب100 شات بل ب300 شات. ليش؟ لأنه أولادها 100 وأنفسها 100 وما في بطونها 100. هاي الأماية بهالصورة. لا لا لا، أم الرجل اعترضت بهذا الاعتراض، لامته أم الرجل، لامته بأنه أنت تقول ب100 شات لكن في الحقيقة ب300 شات أنت اشتريت هذا الشيء، هذا الركاز، لأنه أولادها 100 وأنفسها 100 وما في بطونها 100. هذا الرجل اتندم على أثر اعتراض اعتبار زوجته بالحقيقة، فاتندم، راح يريد يفسخ المعاملة. قال: فندم أبي فانطلق ليستقيله، فأبى عليه الرجل، الرجل ما قبل يستقيله. فقال: خذ مني 10 شياط، خذ مني 20 شياط. هسه ما أدري، ياهو قال للآخر خذ مني 10 شياط، خذ مني 20 شياط، يعني هذا الذي يريد يستقيل يقول أقلني وخذ مني 10 وخذ مني 20 أو خذ مني 20، أو ذاك يقول له بأنه بدلا عن الإقالة مستعد أرجع لك 10 أو 20 من شياتك. هسه هذا مو ذات أهمية. هسه إما هذا يقول، هذا الذي يريد يقيل يقول في أنت اقبل بالإقالة، أنا مستعد أن أنطيك 10 أو 20. أو ذاك يقول له بدلا عن الإقالة أنا ما أقيلك ولكن مستعد أنطيك 10 أو 20. هذه مو ذات أهمية. فقال خذ مني 10 شياط، خذ مني 20 شياط. فأعياه، يعني ما قبل، تعب أعياه. فأخذ أبي الركاز، بعد مال شهر الركاز الذي كان مشتري من عنده بهذه الشياط أخذه، وأخرج منه قيمة 1000 شاة ربا. هذا زوجته كانت قايلت له 300 شاة أنت في الحقيقة خسرت، بينما هذا حصل من وراء هذا الركاز 1000 شاة، فربح ربحا فائقا. فأتى الآخر من اطلع على أن هذا حصل 1000 شاة من وراء هذا الركاز، أتاه فقال خذ غنمك واعتني ما شئت. إيش قل ما في نقيل بالإقالة حسب رأيك أقلني. فأبى النوب، هذا أبى، فعالجه فأعياه، أصر عليه هم ما قبل. زين، فقال لأضرن بك. شوفوا إيش راح أسوي بك هسه، شنو متى. المهم هدده بأنه لأضرن بك. فاستعدى أمير المؤمنين عليه السلام على أبي، استعدى أظن يعني عبر. المهم استعدى أمير المؤمنين عليه السلام على أبي، فلما قص أبي على أمير المؤمنين أمره قال لصاحب الركاز اللي كان محصل مستخرج الركاز، أدي 5 ما أخذت، فإن 5 عليك، فإنك أنت الذي وجدت الركاز، أنت الذي وجدت الركاز 5 عليك، وليس على الآخر شيء، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه. بس ثمن غنمه ربح به، بعد أنت شعليك ورادك اللي تبيع لمن أول، فهذا أخذ ثمن غنمه، هذا الركاز كان ثمن الغنم وليس على الآخر شيء، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه. أعطاه 100 شاة أو بحسب تعبير زوجته 300 شاة، وحصل الركاز، هذا الركاز من بعد أن حصل من عنده 1000 شاة، فليكن أنت ما لك دخل. خب، ماذا يستفاد من مفاد هذه الرواية بقطع النظر عن السند؟ لو تم السند على فرض، يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأن هذه الرواية تدل على صحة البيع، خلافا لما قلنا من أن البيع غير صحيح. البيع غير طبعا على مبنى من يقول بأن الخمس يتعلق بالعين الخارجية على نحو المشاع، بناء على هذا المبنى البيع باطل لأنه فضولي ولم تصدر إجازة من أصحاب الخمس، من أرباب الخمس، فيكون البيع باطلا. بس ما أعرف، عجب ما أشار أستاذنا الشهيد هنا إلى فكرة، إلى مسألة تبعض الصفقة، لأنه هذا البيع في بعضه صحيح في بعضه باطل، فيصير إلى خيار تبعض الصفقة مو باطل نهائيا، وإنما هذا من موارد خيار تبعض الصفقة، أحد أنواع الخيار المذكور في بحث الخيارات بالفقه، خيار تبعض الصفقة، الصفقة الواحدة لو تبعضت تم شرائط البيع في جزء ولم يتم شرائط البيع في جزء، فذاك يصير عنده خيار الفاسخ.
أستاذنا الشهيد يقول البيع باطل، لعله يقصد البيع باطل في هذا الجزء، أما إذا كصفقة واحدة خيار تبع الصفقة يصير، ولكن يبدو أن السيد يقصد أنه في هذا الجزء البيع باطل ما لم تصدر إجازة من أرباب الخمس أو من وليهم، بناء على أن الحاكم الشرعي وليهم. فهذه الرواية لو كانت صحيحة السند لسلمنا بأن البيع صحيح على خلاف القاعدة، لأن حسب القواعد هذا البيع باطل، ولكن لا بد وأن نبني على صحتها لو كانت هذه الرواية صحيحة السند. ولكن هل يطابق ما اختاره صاحب العروة؟ هم أيضا لا، ما راح يطابق، وذلك لأنه صاحب العروة يبني على صحة البيع وانتقال الخمس إلى الثمن الذي فيه الربح، وبالتالي الربح أيضا يقسم 4 أخماس من الربح له وخمس لأرباب الخمس، هكذا يبني صاحب القروة. بينما مفاد هذه الرواية أن الخمس يكون على صاحب الركاز، يعني يتحول إلى ذمته. الإمام ما قايل بأنه الخمس يكون في الثمن والثمن يقسم، وإنما مدلول هذه الرواية أن الخمس يتحول من العين بصحة هذه المعاملة، يتحول الخمس من العين الخارجية إلى ذمة هذا البائع بائع الركاز قبل البيع. إذا كان الخمس متعلقا بالعين الخارجية لهذا الركاز، بالبيع يتحول هذا الخمس إلى ذمته، فلا بد عليه هو أن يؤدي الخمس. هذا مدلول الرواية، وهذا ما يطابق ما قاله صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه، لأن صاحب العروة يرى بأنه الخمس راح يتعلق يتحول إلى الثمن، المعاملة صحيحة والخمس يتحول إلى الثمن، والثمن بتمامه بما فيه الربح يقسم بينه وبين أرباب الخمس، هكذا يرى صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه. إذن فهذه الرواية حتى لو كانت صحيحة السند ما كانت بل على طبق ما قاله الماتن. هذا على المبنى الأول. وعلى المبنى الثاني أيضا النتيجة كنتيجة المبنى الأول، إذا لو قلنا بأن الخمس لا يتعلق بالعين بما هي عين، بل بما هي مالون، بمالية العين يتعلق الخمس بمالية العين، بناء على هذا الرأي أيضا يقول بأنه المعاملة باطلة، لأنه باع العين بما فيها من عينية ومن مالية، هذا ليس كالمورد الذي ذكرنا بأنه مبنى المالية كمبنى الذمة فيما سبق، في حالة كون هذا الذي استخرج المعدن، بس هذا ركاز كنز، ولكن هناك كان في المعدن، إذا عمل في هذا المال عملا أدى إلى صفة كمالية، صنع منه الفص مثلا فأدى إلى صفة كمالية، والصفة الكمالية سببت زيادة قيمة العين، هناك ألحقنا هذا بالذمة، قلنا بأنه هذا كما أنه بالذمة نقول بأنه ما في ذمته لا يشترك، وإنما العين الخارجية مشتركة. قلنا بأنه المالية حيثية تعليلية لزيادة قيمة العين، والعين بل إنما تعلق بها الخمس بقدر ما كان في البداية من قيمته التي كان في البداية، أما زيادة القيمة على أي أساس يتعلق بها الخمس؟ هذا لأن المالية يختلف عن العين. فهذا ألحقنا هناك بالذمة بحكم الذمة، الآن هنا لا، نقول بأنه هذا كالفرض الأول، كما إذا تعلق الخمس بالعين بما هي عين لا بما هو مال. السبب في هذا الفريق أنه فيما نحن فيه الآن نقول بأنه باع العين مع ماليتها، ما فصل المالية عنها، فباع العين مع ماليتها. ما دام أنه باع العين مع ماليتها فهنا طبيعي سيكون النتيجة كنتيجة المبنى الأول، فنقول بأن البيع باطل في هذا الجزء من عنده في بمقدار الخمس، البيع باطل. فهذا المبنى الثاني. على المبنى الثالث الذمة، فالذمة بناء على تعلق الخمس بالذمة لا بالعين الخارجية بيعه يكون صحيحا، لأنه العين الخارجية كلها لا ملكه، وإنما الخمس علق بذمته، أما العين الخارجية فهي بتمامها ملك لا، فبيعه لهذه العين الخارجية بتمام العين الخارجية بيع صحيح. ذمته كانت مشغولة، الذمة بقدر ما كانت مشغولة تبقى مشغولة ولا تزداد. فإذن مو قلنا صاحب العروة حكم بحكمين، الحكم الأول مالته صحيح في هذا بناء على هذا المبنى الثالث، الحكم الأول مالته وهو الحكم بصحة المعاملة هذا صحيح، ولكن حكمه بأن هذه المعاملة الربح الذي حصل فيه هم يقسم لأصحاب الخمس هم يعطى منه لأصحاب الخمس هذا مو صحيح، لأنه الخمس في الذمة والذمة ما زادت. إذن فعلى جميع المباني الثلاثة لا يصح كلا الحكمين اللذين ذكرهما صاحب العروة، ما لا يصح كلا الحكمين معا، لأنه يقول البيع صحيح المعاملة صحيحة ويكون الربح مشتركا، هم أيضا الربح يخمس. نقول بأنه ما لا يتم هذان الحكمان معا، إما البيع باطل أصلا المعاملة باطلة أصلا، وإما المعاملة صحيحة ولكن الربح لا يقسم لا يعطى لأصحاب المال لا يعطى خمسه لأصحاب الخمس. أخيرا أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يضيف مبنيين آخرين على هذه المباني الثلاثة، يقول بأنه هذه المباني الثلاثة كانت كلها تشترك في كون الخمس ملكا لأرباب الخمس. هسه ملك المملوك شنو؟ تارة يكون المملوك عين الخارجية على نحو المشاع، وتارة يكون المملوك المالية، وتارة يكون المملوك في الذمة. لكنها كلها هذه المباني الثلاثة كانت تقول بأن الخمس يكون على نحو الملكية. المبنيان الجديدان يبنيان على أن الخمس على نحو الحق لا على نحو الملك. أرباب الخمس يتعلق حقهم بما فيها الخمس، مو يتعلق ملكهم، مو يملكون، بدون ملكية، مجرد حق على تفصيل في محله في بلي الفرق بين الأحكام المترتبة على الملك والأحكام المترتبة على الحق. ومن جملة الفوارق أن الحق لا ينتقل بالإرث إلى الورثة، الملك ينتقل إلى الورثة والحق لا ينتقل إلى الورثة. ومن جملة الأحكام الفارق أن الحق قابل للإسقاط والملك غير قابل للإسقاط، إلى غير ذلك من الفوارق في الأحكام التي ذكرت في محلها. فهنا المبنيان الجديدان في مقابل هذه المباني الثلاثة عبارة عن أن يكون الخمس حقا لا ملكا، ولكن هذا الحق تارة يكون على نحو حق الرهن، حق العين المرهونة، وتارة يكون على نحو حق الجناية. هناك ذكر السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه هذا التقسيم، تقسيم الحق إلى أنه تارة يكون على نحو حق الرهان، حق الرهن، وتارة يكون على نحو حق الجناية. هناك ما كان واضح عندي، الآن هنا أستاذنا الشهيد موضح المراد بهذين النحوين من الحق. حق الرهن للمرتهن على الراهن، هذا المال الدائن يظل عنده هذا المال، المديون يعطي رهن للدائن حتى إذا لم يستطع أداء دينه فهو من حقه أن بقدر دينه يشيل من هذا الرهن، ولكن في داخل المدة قبل نهاية المدة يبقى كحق في هذا المال. ولا يجوز للراهن، لهذا المديون الذي وضع الرهينة، لا يجوز له أن يبيع هذا الرهن في هذه المدة، لا يجوز له أن يبيع هذا الرهن في هذه المدة. وهذا هو الفرق بين الحق على نحو الرهن والحق على نحو الجناية. هسه راح نوضح الحق على نحو الجناية، وسنقول بأنه الحق على نحو الجناية يمكنه أن يبيعه، ولكن في الحق على نحو الرهن لا يجوز لصاحبه أن يبيعه، لا يجوز لصاحبه أن يبيعه، وإذا باعه كان بيعه باطلا. هذا الحق على نحو الرهن هو المبنى الرابع يصير. والمبنى الخامس هم أيضا حق وليس ملكا، ولكن حق على نحو حق الجناية. ما هو حق الجناية؟ حق الجناية يقصد به العبد إذا جنى فيكون عليه القصاص أو الدية، مثلا إما عليه القتل أو عليه مثلا قصاص، مو قصاص تمام وجودي إذا ما كان قاتل فقط كان جارح فيصير قصاص الجرح، وإذا كان قاتل فقصاص بالقاتل. ولكن في هذه المدة التي بعد المجني عليه ما منتقم بعده، ما ماخذ حقه، وهذا العبد لا زال حيا وتعلق به حق الجناية، المجني عليه يحق له أن يقتله أو أن يجرحه أو ما شابه. في خلال هذه المدة هل يجوز لصاحب العين أن يبيع هذا العبد؟ نعم، قالوا يجوز أن يبيع هذا العبد، وهذا الحق يبقى على هذا العبد، حق المجني عليه يبقى على هذا العبد حتى لو انتقل بالبيع إلى شخص آخر. حتى لو انتقل هذا العبد بالبيع إلى شخص آخر يحق للمجني عليه أن ينتقم منه. هذا حق يسمى بحق الجريمة، العبد المجرم تعلق به حق الجريمة للمجني عليه، المجني عليه له حق الجريمة على هذا العبد. طبعا هسه هذا لو باعه لازم يقول للمشتري بأنه هذا ترى باكر يقتلوه خلال هاي المدة يبقى لك، ولكن يوم من الأيام إذا قتلوه أنا ما علي. إذا ما قال له فهذا معيب، يعني عبد معيب، المتاع معيب، لأنه أكو عليه حق الجرم، هذا حق الجرم حق الجريمة، فهذا الحق لازم يبينه. إذا ما بينه يعني كان العين معيبا ولم يبين عيبه، هذا عليه آثار أخرى، أنه له حق خيار مثلا، خيار العيب مثلا أو ما شابه، هذا بحث آخر. ولكن مبدئيا يجوز بيعه، يجوز بيعه، وحق الجريمة يبقى ثابتا عليه على هذا العبد حتى بعد انتقاله إلى المشتري. إذن فالفرق بين حق الرهن وحق الجريمة أنه في حق الرهن لا يجوز لصاحب هذا العين أن يبيعها في تلك المدة، وفي حق الجريمة يجوز لصاحب هذا العبد أن يبيع هذا العبد في تلك المدة. هذا الفرق يؤثر على بحثنا من أنه بيعه إذا كان التعلق الخمس بأحد هذين النحوين، فيما نحن فيه ما عندنا حق جريمة ولا حق رهن، مو رهن لا رهن ولا هو جريمة، ولكن على نحو أي منهما، إذا كان الخمس حقا لا ملكا، فهل هو حق يشبه حق الرهن حتى لا يكون يجوز بيعه، أو هو حق على نحو الجريمة حتى يجوز بيعه؟ في بحثنا هذا، فإذا قلنا فالأول يكون هو المبنى الرابع والثاني يكون هو المبنى الخامس. فعلى المبنى الرابع الذي يترتب عليه عدم جواز البيع، فبيعه باطل، بيع العين باطل، فلا يصح ما قاله صاحب العروة من صحة البيع. وعلى المبنى الخامس البيع صحيح، ولكن بما أنه حق وليس ملكان فالبيع يقع على تمام هذه العين، وبيعه صحيح حسب الفرض المبنى الخامس، بيعه صحيح والبيع يقع على تمام هذه العين والحق يبقى على مستوى الحق، هذا أمر آخر، هذا لا يعني تعلق الخمس، الخمس ما رح يتحول على نحو الحق، يتحول إلى الثمن حتى يقال بأن هذا الثمن إذا كان فيه الربح، الربح أيضا بقدر الخمس يتعلق به الحق، لا، وإنما البيع يكون على الملكية، على 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 بيعا مملكا بالبيع الحق ما يتحول إلى الثمن، البيع يبقى على العين مو على الثمن. لو كان الحق على نحو الجناية يتحول إلى الثمن لقلنا بأنه هذا الثمن صار فيه ربح، وهذا الربح أيضا بقدر الخمس يتعلق به الحق، حق أرباب الخمس. ولكن بلي الخمس هذا الحق حق الخمس هنا على نحو حق الجريمة يتعلق بمن؟ يتعلق بالعين الخارجية، ما يتعلق بثمنه. عندما يبيع آخر ما يبيع حق الرهن، بالبيع ما ينتقل الحق، بالبيع ينتقل بلي ينتقل الملك، ينتقل العين، ينتقل الملك، فما ينتقل الحق. فالحق يبقى على هذه العين، فالثمن لا يوجد فيه حق حتى يقال بأن هذا الحق جزء من عنده لأرباب الخمس. وعليه فبناء على هذا الرأي الخامس، هذا المبنى الخامس، وإن كان البيع صحيحا ولكن لا يترتب عليه تخميس الربح من الثمن، لا يترتب عليه تخميس الربح من الثمن. إذن فعلى جميع المباني الخمسة البليل ما رح يتم كلا الحكمين اللذين ذكرهما صاحب العروة. نكتفي والحمد لله رب العالمين.